بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتش الكتب، وحلقة بعنوان المرأة الخاطية، لكن موضوعها هيبقى برضو تلميحات للزواج المسيحي في سلسلة معين النظير. قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل في يوحنا 8 قصة بتشرح لنا نفسية حزينة هزيلة منهارة ساقطة، وهي تمثل المرأة في أضعف لحظاتها. وبرضو مفيد قوي للراجل أنه يكون فاهم كويس الست بتحس بإيه، ونكون لنا كمجتمع رؤية سليمة عن الإنسان في ضعفاته. يقول في يوحنا 8: حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، فقدم إليه الكتب والفريسيون امرأة أمسكت في زنا. طبعا كونهم مسكنها في زنا دي فضيحة، وطبعا موقف صعب جدا، وما نعرفش حتى جايبينها شكلها ايه يعني. وطبعا معناه على طول هتترجم، هما مش محتاجين ياخدوا رأي المسيح. الشريعة بتقول انه الزاني والزانية يرجم حسب شريعة موسى. انما اول سؤال يجي في بالنا هو فين الراجل في القصة دي؟ فين الزاني في القصة دي؟ ليه مسكوها هي؟ هل لأنه جري؟ ولا هو لأنه مجتمع ذكوري يميل إلى احترام الراجل أكتر خلي التهمة تلزق في الست؟ برضو خلينا نقول أن مجتمعاتنا الشرقية الفكر المسيحي فيها ساعات يكون على الهامش، ويكون الفكر الشرقي يعني الجامد الذكوري هو اللي ماشي، وده مش فكر مسيحي، مش فكر الإنجيل. بمعنى إيه؟ لما يحصل غلط الراجل يتبرأ بسهولة، إنما الست عمرها ما كانت بريئة. لدرجة إن إحنا نفاجأ أحيانا نسمع عن بعض قضايا التحرش، يعفى المتحرش المجرم من المسؤولية، واللي يحس بالذنب يا عيني الطفلة دي أو الشابة دي اللي هي الضحية، وتفضل عايشة بالذنب كأنها هي المجرمة، في الوقت ان المجرم الحقيقي يهرب يهربوه وضميره ميت، والمجتمع كله بيعتبر انه ده معلش هنا معلش والتانية تبقى مجرمة. نفس الفكر ده كان في زمن اليهود للأسف، انه الرجل لو زنى يعني تعدي، انما لو الست وقعت في الزنا ما تعديش ابدا. الحقيقة الزنا هو نفس الخطية، والجريمة هي نفس الجريمة، والنجاسة هي النجاسة، والزنا هو الخطية اللي تستاهل جهنم في الحالتين وتستاهل الرجم في الحالتين. لكن هنا النظرة المختلفة قوي بهذه الدرجة دي أول مشاكل المجتمع. طبعا بعد الشر عليكم كلكم من خطية الزنا وعلينا كلنا، لكن تاني براجع معاكم أنه في نظرة أحيانا تبقى رجولي متشددة بعيدة تماما عن فكرة الحق والعدل والمساواة اللي الإنجيل بيتكلم فيها. فهنا ببساطة مسكوا الست ما مسكوش الراجل. وطبعا زي ما قلنا في حلقات سابقة أنه في الفكر اليهودي وفي الفكر القديم والشرقي الراجل أعلى كتير من الست، فجريمة الست مضاعفة في نظر المجتمع، وهي محتقرة قبل حتى ما تكون خاطئة، وبالتالي يعني ده يزيد من احتقار. عشان كده تلاحظوا أن كل اللي واقفين في الموقف كانوا رجالة وهم اللي مسكن لها الطوب، بينما السيدات اختفينا في اللحظة دي، وبقت هي زي ما قال الكتاب هنا كانت واقفة في النص يا عيني زي فريسة. يعني ايه؟ مش كفاية المجرم اللي مشي ده، لا ده دلوقتي في عملية إجرامية أخرى بيشترك فيها عدد ضخم من الرجالة وعلى رأسهم رجال الدين. فتصوروا نفسية الست الغلبانة دي اللي شايفة ان رجال الدين اللي يمثلوا رأي ربنا وكل الرجال اللي حواليهم دول مسكين طوب خلاص مزمعين على الرجم، لكن كمان قالوا يعني في السكة نرجم المسيح بالمرة، نجيبه ندبسه في القضية دي عشان هو بيحب النوع ده من البشر الخطاء، خلاص نقول له هتترجم ولا لا، عشان لو قال لا يبقى ضد موسى يبقى هو كمان يستحق الرجم. فدي كانت مؤامرة، لكن ربنا يسوع ما كانش متخذ رأيه على انه ايه يعني احنا محتارين نعمل ايه، لا لا هم مش محتارين خالص، هم ناويين والنية خالصة، عشان كده الطوب في ايديهم وجاهزين بالرجم، لأنه مش متصورين أبدا أن ربنا يسوع ممكن يرجعهم عن موقفهم أو يغير رأي موسى، ولو قال حاجة غير اللي قالها موسى هيمشوا كلام موسى النبي، ويبقى هو بقى اللي متهم دلوقتي. فالموقف شائك جدا. بس تاني أنا براجع مع حضراتكم نفسية المرأة عموما. أولا في حاجة في علم النفس مهمة يأكدها الكتاب المقدس أو الإنجيل، هو الأصل لكن العلم بيتكلم فيها دلوقتي، أن الزوجة التي تقع في زنا لا تقع في الزنا عادة عن الشهوة بسبب الشهوة، وإنما تقع في خطية الزنا بسبب احتياج الحب. أما الرجل فيقع في خطية الزنا بناء على شهوة. عشان كده تلاحظوا في الموعظة على الجبل المسيح قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنا. كتير ما فكرت طب ليه ما قالش الكلام ده على ست؟ ليه ما قالش لو نظرت امرأة إلى رجل لتشتهيه فقد زنت؟ لأنه الست عادة لا يحركها الشهوة، وإنما يحركها الحاجة إلى الحب، فهي بتضعف لما تلاقي حب أو حب مخشوش، هي تضعف في اللحظة دي، ومع الضعف ممكن تستجيب لأي حاجة. لكن الراجل بيتحرك بأنانية بشهوة بنظرة شريرة بحب تملك، ومن هنا تبدأ خطية الزنا في الرجل. إذن مدخل الزنا في الرجل غير مدخل الزنا في المرأة. وزي ما شفنا في حلقة السامرية، المرأة التي بحثت عن الحب في كل الرجالة ما لقيتوش، لقت اللي كانت نفسها فيه في ربنا يسوع، فلغت خالص الحاجة الجسدية، تسامت تماما وعاشت السامرية دي بتبشر وإنسانة تقية نقية، لأنها مكتفية بحب الله مش محتاجة حاجة تاني معه. فصور الست دي عاوزة تقول إيه؟ الست دي اللي ممسوكة في ذات الفعل، ويعني لبسها وحش طبعا، ومستنية الطوب اللي هينزل على رأسها، الشرر طالع من عينين الناس كلها، غير الفضيحة، غير إحساس الذنب، غير حاسة أن ربنا غضبان عليها كامرأة يهودية، أكيد هي ربنا هياخدها جهنم، يعني مهلهلة تماما. لكن نفسها تقول مثلا صدقوني عندي قصة عاوز أقولها. أنا لما كنت طفلة أتصور يعني أنا أول حد اعتدى علي كان شخص كنت بستأمنه، زي ما بيحصل للأسف في بلادنا، ممكن يبقى خال، يبقى عم، يبقى جار، يبقى أب، أحيانا يبقى أخ أكبر، يبدأ بالممارسة دي. فهي طبعا ذائت المر من علاقة مش مظبوطة قبل كده، وبعد كده اتضحك عليها زي ما اتضحك على بنات، حد أغراها بكلام حلو، فهي عاوزة تقول أنا مضحوك عليا، أنا اللي اتغشيت، أنا اتبهدلت في الموضوع ده، أنا ما كنتش شبعانة بالعلاقة دي، أنا اتزليت، أنتوا بتزلوني على ذل، بتعاقبوني على ذل، ولا بتعاقبوني على إيه؟ أنتوا يا مجتمع اللي وصلتوني لكده، أنتوا بأخلاقكم وأفكاركم وصلتوني للحظة دي، أنتوا كلكم متهمين معايا، وأول ناس متهمة هم أهلي. كل ده يمكن نفسها تقوله، أنا مش قادرة تقوله، أم المسيح أم أهله. في المقولة المشهورة بتاعت ربنا يسوع، من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر، كأنه عاوز يقول لهم وهي وصلت لكده ليه؟ مش كلكم بتعملوا خطايا؟ مش كلكم بتربوا أولادكم غلط أحيانا؟ مش كلكم نظرتكم للست مش ملخبطة؟ مش كلكم فيكم في عينيكم الشهوة؟ طب ما أنتوا كلكم مجرمين، ليه بص الله هي بس اللي مجرمة؟ طب اللي فيكم ما بيغلطش يرفع الحجر وأنا هقول له بيعمل إيه؟ لما أقاموها في الوسط، برضو الموقف صعب قوي إنها تكون تحت عينين الكل، الشخص اللي كل العيون مركزة عليه ده إحساسه صعب قوي. قالوا يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ جايبين التهمة ومعاهم الشهود والمتهم والقانون، أظن ما يعني ما فيش غير الحكم دلوقتي، هتقول إيه بقى؟ طبعا هي مؤامرة. ليه؟ لأنه لو قال ارجموها كل الخطاة اللي حبوا المسيح، كلمة خطاة في زمانهم على فكرة ما يعتقد مقصود بها زنا، عشان كده كان يقول العشارين والخطاة يفعلون هذا، فكلمة خطاة جنرالي كانت تتقال أكتر على اللي عايشين في الزنا. فقالوا له بص دي بقى بتترجم حسب الناموس، أنت بقى هتقول إيه؟ هيخسر كل الخطاة اللي بيحبوه، لأنه محب العشرين والخطاة، هم عارفين كده إن هم زنقينه لو دافع عنها أو لغى الحكم. في نفس الوقت هتبقى حجة ضده إنه ممكن يترجم بسببها أو يموت لأنه ضد موسى. كمان هم عارفين إنه فعلا متعاطف مع الخطاة. قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. أما يسوع فانحنى إلى أسفل. هنا بقى في تصرف يعني رائع جدا من ربنا يسوع، يا ريتنا كلنا نعرف نتعلمه. انحنى إلى أسفل يعني قدامك نفسية سفلية، يعني واقعة خالص، انزل لتحت، ما تتكلمش من فوق، ما تبصلهاش من فوق، ما ينفعش العين اللي بتلوم ولا بتنتقد ولا بتحتقر، خليك معها على الأرض، حسسها انك على نفس المستوى، انك انت كمان متهم. طبعا المسيح هنا شبه متهم لانه ناويين يمسكوا عليه تهمة، يشتكوا عليه هو كمان. فلما انحنى الى اسفل اقترب الى مستواها، حسسها بالامان، انا معاك يا بنتي في الهم ده، ما انا كمان قصدين يرجموني برضو، يعني ان كنت مظلومة بدرجة انا مظلوم 100 درجة، ان كنت انت متهمة وانت مذنبة انا متهم وانا مش مذنب. لكن انحنى الى اسفل فيها معنى جميل قوي لكل اللي بيتعاملوا مع النفوس المجروحة، ارجوك انزل لتحت، ما تبصش للقضية من فوق، ما تشاورش على عيوب اللي قصادك، خليك على الارض، خليك واقعي. اللي وصل الناس لكده ده انسان ضعيف وفي ظروف كتيرة وصلته لكده. احنا مش بنعفي الخطى من اخطائهم، لكن كمان خلينا يعني بروح الوداعة نصلح الناس مش ندين الناس. وكان يكتب بأصبعه على الأرض. طبعا دي لها تفسيرات كتير، البعض اعتبروا ايه، بيفكر او بيهدي الجو لانه قاعد يكتب بأصبعه كده على الأرض، وكتير من المفسرين قالوا ابتدى يكتب الوصايا عشان كتابة الوصايا تخلي كل اللي بيقروا اللي هو بيكتبوا على الأرض يفتكروا حاجة مهمة، انه واضع الوصايا اللي كتبها بصبعه على الحجر زمان عاد يكتبها على الارض قدام عينيهم عشان يفكرهم. انا ما قلتش تشهدوا على بعض بالزور، ما يمكن هنا في شهادة زور ما حدش عارف، ولا قلت ان كل واحد يحكم التاني، انا قلت كل واحد يتفادى الخطأ، كل واحد ما يسرقش ما يقتلش ما يزنيش، يحب الناس، يكرم ابوه وامه، لا تاكل لك آلهة اخرى امامي. البعض قال يمكن ابتدى يكتب لستة خطايا فكل واحد يشوف خطيته، وقد أيضا يكون بيكتب رسائل على الأرض لهذه الفريسة الغلبانة، يمكن بيقول لها لا تخف لأني معك، كلمة ربنا المشهور، لا تتلفت لأني إلهك، دعوتك باسمي أنت لي، يمكن بيقول لها أنا عارف ضعفك، أنا سامع شكواكي، أنا حاسس بيكي، أنا جيت أموت عشانك، أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها، هو أمس واليوم إلى الأبد. لما انحنى إلى أسفل أباء كتير قالوا هي دي حركة التجسد، أن ربنا تجسد وجيء إلى أسفل إلى عالمنا اللي كله شر عشان يصلح الواقع اللي احنا فيه. طب ده بالنسبة للحياة الزوجية إيه؟ في الحياة الزوجية أنا مش عاوز أتكلم عن قضية الزنا والخيانة، ربنا يحمينا، لكن لما تلاقي مراتك اتصرفت غلط او نفسيتها واقعه خالص، ارجوك خليك جنبها وقرب منها وابعت لها رسائل حب حقيقيه صادقه، وقف دافع عن مراتك قدام الدنيا كلها، مش تبقى اول واحد ماسك لها الطوب. للاسف في بيوت كتيره قوي بنشوف الراجل اقصى على زوجته من المجتمع نفسه ومن اهلها ومن اخواتها ومن كل الناس اللي حواليه، بينما هي الحياة لما اتجوزته كانت فاكرة انه اول واحد هيحامي عنها هو راجلها، يعني ايه يعني يفديها، يعني مسؤول عنها، يعني لو غلطت تتحامى فيه مش لو غلطت يحكم عليها. فهنا ربنا يسوع المسيح له المجد هو رجل البشرية الامثل، هو عريس الكنيسة كلها، فبيورينا الشكل الرجولي الامثل، ازاي الواحد يبقى في لحظة ضعف مراته بيساعدها تصلح نفسها وبيدافع عنها قدام الدنيا كلها، مش واخد الموضوع على كرامته وعاوز يثبت عليها التهمة. الحقيقة الخطية دي لم تمس أحد من الواقفين، لو كانت زانت هي مست ربنا، لأنه يعني الخطايا قدامك فعلت، الخطية بتضايق ربنا، هو اللي مجروح أكتر واحد من الخطية دي، لكن كمان هو دوره يستر، دوره يحامي، دوره يخلص، مش دوره دلوقتي يدين ولا يرجم. لما استمروا يسألونهم، هم طبعا الموقف غالبا استفزهم. ليه؟ لأن ربنا يسوع شايفينه رايق، يعني ما تشدش وما جاوبش على طول، ونزل ركع على الأرض وبقى قريب منها وقعد يكتب كلام على الأرض، بعضهم عارف يقراه بعضهم يمكن ما عارفش، فعمالين يسألوا ها نعمل ايه، نرمي ولا لا، نضرب ولا لا. انتصب وقال لهم، خلي بالكم ما تكلمش بقى من تحت، هو راكع تحت، لكن لما فضلوا يزنوا عاوزين رد، وقف لهم وقفة راجل بقى، وقفة ايه المدافع، وقفة المحارب، وقفة يعني ايه اللي فيكوا راجل بقى ايه يقف لي، انا اللي هتصرف في القصة دي، يعني انا في حتة وانتوا في حتة. وقف لهم كإله يدافع عن بشريته الساقطة، عن الانسان الضايع ده، كراعي صالح مستعد يموت عشان خروفه الضال. فانتصب وقال من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. طبعا الكلمة دي زلزلتهم. ليه؟ لأنه نبههم لحاجة، ويبدو في عينيه بقى القوة والمعرفة، يعني شايفينه وعارفين كويس هذا هو الشخص الذي يعرف الأسرار والذي لا يخاف من الموت والدنيا كلها تحت رجليه، فهم عارفين ان لو واحد فيهم تجاسر وقال انا ما بغلطش يبقى يومه مش فايت، هيثبت عليه كل شيء، لانه سبق وقال بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. فكله ابتدى يكش، لانه احنا مش قد الراجل ده، احنا مش قد هذا المحارب المحامي اللي ما بيتغلبش ده. وبعدين لما وقف وبقى الجولة بينه وبينهم، غالبا الغلبانة التعبانة دي حست برعب تاني، ما انت كنت جنبي، انا كنت حاسة بأمان وانت جنبي وانت مركز معايا بتكتب لي. فبعد ما وقف يحامي عنها ويرجعهم عن موقفهم، يقول الكتاب ثم انحنى ايضا الى اسفل وكان يكتب على الارض، زي الايه بيكمل كلامه معاها، او بيكمل يعني ما يرجعهم عن موقفهم. انحنى تاني لأسفل، يعني قال لهم ايه خليكم انتم مش وقتكم دلوقتي، خليني فيها، هي دي هي الاولى، هي الاهم عندي دلوقتي، هي اللي تعبانة قوي، هي اللي مزلولة، هي اللي احساس الذنب معذبها، خليني ادويها، انتم مش محتاجين، انتم مش عاوزين تتعالجوا، لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، لم اتي لادعو ابرارا بل خطاء الى التوب. برضو هنا احيانا راجل يتعاطف مع مراته في لحظه ضعف، ويحس انها تستحق الشفقه ويطبطب عليه، وبعدين يزهق، يجي بعد كده مش انا امبارح كنت، ما ترجع تاني كمل نفس الدور، مش هتخلص الحكايه في جوله واحده، مش ممكن واحده عندها صغر نفس مذلوله وعندها احساس ذنب هتداويها في قعده واحده. انحنى ايضا الى اسفل، يعني كمل في نفس الاسلوب، التشجيع مش هيجي من مرة، المشاركة مش هتكفي مرة واحدة، الحوار الهادي الصامت مش كفاية مرة، الاحساس بالاخر ده لازم يبقى مستمر، مش مجرد عملتها مرة وبعدين قلت طب ما هي ما استفادتش، او خلاص بتفتكر انت عملت لها ايه، طب ما تفتكر هي محتاجة ايه. اما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ الى الاخرين. حكمة كبيرة من الروح القدس على فم القديس يوحنا ان يذكر ان اول ناس تراجعوا الشيوخ. ليه؟ لان الكبار هم فاهمين كويس ان مفيش انسان بلا خطيه، وكل واحد في سرته ما يخفيه، كل واحد عارف كويس ضعفاته. انما للاسف الرجالة بيستسهلوا يشوفوا اخطاء زوجتهم، وما يحبوش يشوفوا اخطاءه، من ساعة ما آدم اتهم حواء ان هي السبب بينما هو كان المسؤول المفروض. كل راجل بيميل انه ما يشوفش اخطائه الى ان يواجهه المسيح، يقول له سيب بقى الست دي وقول لي انت بتعمل ايه غلط. وده على فكرة أذكر مرة جه سؤال للبابا شنودة الله ينيح نفسه، من راجل بيشكي مراته، وكانت شكوى طويلة، فكانت إجابة الحقيقة يعني للتاريخ، قال له هو أنت اتجوزتها ليه لو فيها كل العيوب دي؟ أنت واضح أنك اتجوزتها كانت كويسة، طب إيه اللي وصلها للعيوب دي كلها؟ إيه اللي وصلها أنها تبقى عصبية ولا كسلانة ولا مكتئبة ولا نكدية؟ تفتكر إيه اللي وصلها؟ ما هي لو كانت الحاجات دي واضحة من الأول ما كنتش اتجوزتها. يبقى واضح ان انت اللي وصلتها لكده. هي كانت اجابه هامه ليه؟ لانه كتير ما بيحصل كده. انا طبعا مش بقول ان الزوجات دايما بريئات، لا، كل انسان له ضعفات، لكن للاسف احيانا تبقى زوجه داخله باحلام ورديه في الجواز، متصوره هتلاقي الحضن الدافئ والاحترام الكافي من جوزها والحوار والصداقه والمسؤوليه وكل المعاني اللي حلمت بيها وهي طفلة صغيرة، ما تلاقيش غير الأنانية والعنف والاتهام المستمر والنقد الدائم، فتبتدي بقى إيه؟ تنهار نفسيا، فيطلع منها أسوأ ما فيها، بدل ما يطلع أجمل ما فيها، ابتدى يطلع منها الشراسة والدفاع عن النفس والحدة والطباع اللي كانت غريبة عنها بسبب اللي عمله جوزها. فربنا يسوع بيعدل الموازين، فوقهم بقولت هو مين فيكم ما بيغلطش، وكل راجل فيكم برضو يتقال له أرجوك ما تبصش على غلط مراتك كتير، شوف غلطك، ما تقول لهاش البيت مش عارف ايه والأكل شكله ايه والعيال ايه، وانت فين؟ وانت يعني مدي وقت كفاية؟ هو انت حنين كويس كفاية؟ هو انت محاور جيد؟ هو انت بتقودهم في الصلاة؟ هو انت مركز معاهم كفاية؟ مش الأول تشوف اللي عليك قبل ما تشوف أخطاء اللي معاك؟ بقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. هنا كلمة واقفة غالبا الموقف اختلف، لأنه لما كلهم مشيوا هي ابتدت يعني تقف على حيلها، هي كانت منهارة، معناها المسيح رفع نفسيتها لما وقف لكل ادعاءات الناس وحامى عنها، ولقت راجل محترم بينظر إليها باحترام في لحظة ضعف شديدة قوي، مش راضي يبص لها النظره المهينه اللي الناس بصلها لها، هي رجعت لها الثقه بنفسها، رجعت لها مشاعر التوبه والامل، انا يمكن اتوب ربنا يقبلني. وفي نفس الوقت هنا بقى يسوع وحده. هنا الرساله للزوجه، كل زوجه حزينه او كل ارمله ملهاش زوج او كل حتى بنت ما لقتش شريك حياه يفرحها، افتكروا المعنى الجميل ده، بقى يسوع وحده. يعني ايه؟ يسوع هو المثالي، هو العريس المثالي، هو الشخص الوحيد المشبع اللي يدي احترام بجد ويدي امان بجد ويدي حب بجد، ويكفي لنا مسيحنا ان احنا نعيش معاه يغطي كل احتياجاتنا. لو جوزك مش مديك حب ما تدوريش غير على ربنا يسوع، ولو حاولتي معاه كتير انه يحترمك وهو مش راضي يحترمك يكفيكي فخرا ان ربنا يسوع نفسه بيحترمك. خلي فكرة بقى يسوع وحده هي العلاج الأمثل لكل زوجة مجروحة لا تجد شبعها في جوازها. مش معناها أنها تفكر في لحظة أنها تستبدله بزوج آخر، لا لا، أنت ما فيش غير العريس المثالي اللي ينتظرنا في السماء في زواج روحاني أبدي، هو ده اللي يشبع كل احتياجاتنا. وهنا أختم بالكلمة اللي بيقولها القديس بولس لما بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. المسيح له المجد قادر أنه يملأ الاحتياجات نفسية وروحية، تخلينا نتسامى عن حتى الاحتياجات الجسدية، تخلي الشخص سعيد. نفس المعنى اللي اتقال في السامرية، اللي يشرب من المية دي بيعطش، اللي بيشرب من المية بتاعتي مش بيعطش، ومش بس كده، الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، ده بيبقى شبعان ويشبع اللي حواليه كمان. يا ريت كلنا نراجع مفاهيمنا ومبادئنا، الاحترام ضروري، التفاعل مع الشخص المخطئ يجي بكل الحب والاحتواء وطول البال لغاية ما يقف على رجليه مرة تانية ويستعيد ثقته بنفسه ويكمل حياته، وهو ده اللي يشجع أي مخطئ أنه يتصلح. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.